بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب صفة الصلاة، أي بيان كيفية الصلاة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلها، ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. فليس المطلوب أن الإنسان يصلي على أي صفة، على أي كيفية وحسب العوائد، لا، المطلوب أن يصلي على الصفة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ميسور ولله الحمد. الأحاديث الصحيحة الثابتة في كيفية الصلاة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة.
نعم، هذا حديث المسيء في صلاته. دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم عاد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام قال له: صل فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كما في هذا الحديث الشريف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء.
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا أول شيء. إذا قمت يعني إذا أردت القيام للصلاة فلا بد من الوضوء، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. أسبغ الوضوء أي أكمل الوضوء وأتمه على الأعضاء، حيث لا يبقى شيء من الأعضاء لم يغسل ولو كان يسيرا، لا بد أن يغسل العضو كله، لا يبقى منه شيء ولو مقدار درهم، لا يبقى منه شيء. يعممه بالماء، الوجه، يدين، مس الرأس، الرجلين، لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء. فإن بقي شيء ولو يسير في عضو من الأعضاء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته. وإذا كان ليس عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه أو لقلة الماء، فإنه يتيمم بالتراب، يتيمم بالتراب، يضرب التراب بيديه ويمسح بوجهه بأصابعه وكفيه براحتيه ضربة واحدة يقسمها بين الوجه والكفين، هذا نيابة عن الوضوء إذا لم يجد الماء أو وجده لكن لا يقدر على استعماله. ولا يدخل في الصلاة إلا وهو متطهر. نعم.
ثم استقبل القبلة فكبر.
ثم استقبل القبلة، هذا شرط من شروط الصلاة، استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، بأن يجعلها تلقاء وجهه إذا كان يراها، كما إذا كان في المسجد الحرام فلا بد أن يستقبل عين الكعبة، لا ينحرف عنها وإنما يستقبلها. أما إذا كان لا يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عينها، يعني يتعذر أن يصيب عين الكعبة، يكفي الجهة التي فيها الكعبة. قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم.
ثم استقبل القبلة فكبر.
كبر هذا ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، لأن يقول وهو مستقبل القبلة الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يقول سبحان الله، لا يقول الحمد لله، لا يقول بسم الله، وإنما يقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. نعم.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ثم بعد تكبيرة الإحرام اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإن كان يحسن قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها وهي ركن من أركان الصلاة، وإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة وعنده شيء من القرآن، عنده آيات أو بعض السور القصيرة، فإنه يقرأ ما تيسر معه من القرآن. الفاتحة هذا ركن إذا أمكن، فإذا لم يمكن وعنده شيء من القرآن يقرأ به، فإذا لم يكن عنده شيء من القرآن فهذا يأتي في آخر الحديث. نعم.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
هذا ركن من أركان الصلاة الركوع، وهو الانحناء، الركوع هو الانحناء، بأن ينحني ويضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا، لا يخفض رأسه ولا يرفعه ولا يقوس ظهره، وإنما يكون مادا ظهره مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل
اطمئن راكعا، لأن الرجل كان لا يطمئن في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاطمئنان في كل ركن من هذه الأركان، والطمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل، هي ركن من أركان الصلاة، فمن نقر الصلاة ولم يطمئن كهذا الرجل فإنه لا تصح صلاته، صل فإنك لم تصلي، فالذي لا يطمئن لا لم يصلي. نعم.
ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
ثم إذا فرغت من الركوع ارفع رأسك تعود إلى القيام كما كنت قبل الركوع، تعتدل قائما ولا يكفي انك ترفع راسك ثم تسجد على طول، بل لا بد ان ترفع راسك من الركوع وتعتدل قائما وتطمئن في اعتدالك. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
ثم اسجد، هذا ركن من أركان الصلاة، سجود على الأرض، سجود على الأرض أو على الفراش أو على السجادة، سجود على المصلى، لأن يضع جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، سبعة أعضاء يضعها كلها على الأرض على المصلى، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، حتى تطمئن ساجدا. ولا يكفي أنه يخفض ثم إذا وصل إلى الأرض رفع، لا، لا بد يطمئن، يطمئن في السجود، هذا ركن من أركان الصلاة. نعم.
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
ثم إذا فرغت من السجود ارفع حتى تطمئن جالسا بين السجدتين. وكيفية الجلوس أنه يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا يسمى بالافتراش. نعم.
ثم
حتى يطمئن جالسا، ما يكفي أنه يرفع من السجود ثم يسجد ثاني على طول، لا، لا بد يطمئن، ركن من أركان الصلاة. نعم.
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا،
مثل السجدة الأولى. نعم.
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
وصف له الركعة بقيامها وركوعها وسجودها والقراءة فيها والطمأنينة في كل ركن، ثم قال له: افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني على هذه الصفة. نعم.
أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه.
السبعة أي أصحاب الصحيحين والإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن الأربع، هذا اصطلاح السبعة عند المؤلف: البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. واللفظ للبخاري، هذا اللفظ هذا للبخاري ومعناه في بقية هذه الكتب. نعم.
ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما.
ولابن ماجه، الإمام ابن ماجه صاحب السنن، في رجال مسلم، يعني سنده الذي في رواية ابن ماجه هم رجال السند عند الإمام مسلم. نعم. ولابن ماجه.
ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما.
حتى تطمئن قائما، بعد يعني بعد تكبيرة الإحرام وبعد الركوع، تطمئن في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. نعم.
ومثله في حديث رفاعة بن رافع عن عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائما.
حتى تطمئن قائما، طمأنينة في القيام كما هي في الركوع، كما هي في السجود، كما هي في الركوع، كما هي في القيام بعد الركوع، كما هي في السجود، كما هي في الجلسة بين السجدتين. نعم.
وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام.
فأقم صلبك، هذا بيان للطمأنينة. أقم صلبك يعني في الركوع، لأن بعض الناس إذا ركع يقوس ظهره، وهذا مخالف لصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يخفضه ولا يرفعه. نعم.
وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام.
حتى ترجع العظام، أي الفقار الظهر، فقار الظهر يرجع كل فقار إلى محله، لأنها عند الركوع والسجود والقيام والركوع تتحرك الفقار، فلا بد أن يطمئن حتى يرجع كل فقار وكل عظم إلى محله. نعم.
وللنسائي وأبي داود من حديث
هذا صفة الاطمئنان، هذا بيان صفة الاطمئنان. نعم.
وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى.
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعرفنا إسباغ الوضوء أنه إتمامه وإكماله على الأعضاء، بحيث لا يبقى شيء من أي عضو إلا ويصل إليه الماء ويجري عليه الماء، ما يكون مسحا أيضا، لابد يجري عليه الماء. نعم.
ثم يكبر الله تعالى ويحمده.
سورة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة. نعم.
ويحمده ويثني عليه.
ويحمده ويثني عليه، هذا الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح، وكذلك قراءة الفاتحة لأنها ثناء وحمد لله عز وجل. نعم.
وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
نعم. وهذا فيه زيادة فائدة، لأنه قال في الحديث السابق حديث أبي هريرة: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فلا بد أن تكون القراءة من القرآن. أما إذا كان لا يحسن شيئا من القرآن لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، ويأتي بدل القرآن بالذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير، يقول: سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر، بدل القراءة. هذا إذا كان ما يستطيع القراءة وحضرته الصلاة ولا يتمكن من تعلم الفاتحة لضيق الوقت، فإنه يصلي لا تسقط عنه الصلاة، ويأتي بدل الفاتحة وبدل القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير. فإذا فرغ من الصلاة فإنه يجب عليه السعي في التعلم الفاتحة، لا بد أن يتعلم الفاتحة، ولا يجوز له أن يبقى على جهله وعنده من يعلمه. نعم.
ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله.
هذا بين ما جاء في أول الحديث: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن المراد بذلك الفاتحة، وهي أم القرآن، والأم هو الشيء الذي يرجع إليه غيره. الفاتحة كل معاني القرآن ترجع إليها، هي أم القرآن، مشتملة على كل معاني القرآن الكريم مجملة، والقرآن فصلها، لذلك سميت أم القرآن. نعم.
ولابن حبان: ثم بما شئت.
ثم بما شئت بعد الفاتحة تقرأ ما شئت من القرآن، سورة، آية، آيات، من أول القرآن أو وسطه أو آخره، ما تيسر معك. نعم.
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه.
نعم، هذا من السنن. حديث أبي هريرة السابق دل على أن ما عدا ما ذكر فيه من أفعال الصلاة وأقوالها أنه سنة، مثلا رفع اليدين عند التكبير هذا سنة، الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام هذا سنة، اتخاذ السترة هذا سنة، كل ما لم يذكر في حديث المسيء حديث أبي هريرة فإنه يكون من سنن الصلاة. نعم.
قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه.
هذا فيه أنه يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه.
إذا ركع هذا يبين لنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إن المراد بذلك أن تصل يداه إلى ركبتيه ويلقم كل ركبة يدا، هذا معنى الطمأنينة في الركوع. فإذا حنى ظهره ولم تصل يداه إلى ركبتيه لم يصح ركوعه. نعم.
ثم هصر ظهره،
يعني نعم، ثم لا يقوسه، هصره يعني لا يقوس ظهره وإنما يمده مستويا. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
نعم، فإذا رفع من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار، والفقار عظام الظهر، الفقار عظام الظهر. نعم. إلى محله كحالته قبل الركوع. نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما.
إذا سجد وضع يديه على الأرض أو على المصلى كفيه، وضع كفيه مبسوطتين على المصلى لا يقبض الكفين وإنما يبسطهما، وغير مفترش لذراعيه لأنه نهي عن افتراش كافتراش السبع. نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض،
غير مفترش يعني غير فارش ذراعيه على الأرض. نعم.
ولا قابضهما،
ولا قابض لكفيه وإنما يبسطهما على المصلى ويجعل رؤوس أصابعه إلى القبلة. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
نعم.
وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى.
هذا الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول يكون بالافتراش، لأن يفرش رجله اليسرى يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويقعد عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته. نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى.
الجلوس في الركعة الأخيرة، الجلوس الأخير، هذا هو التشهد الأخير، يكون متوركا، بمعنى أنه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويقعد على الأرض، هذا التورك. نعم.
وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري.
هذا التورك دل على الفرق بين الجلستين، جلسة التشهد الأول والجلسة بين السجدتين وبين الجلسة التشهد الأخير. نعم.
وعن علي بن أبي طالب
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.